الله عليه وسلم وبعد، حديثه منصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله. نعم. من يقول هنا بقى الأخيرة أدخل بقى إيه؟ رواه كسبا ولم يرميه خلق، لأن هو الأشاعرة ليس عندهم مشكلة في نسبة الأفعال للعباد، بل هم ينسبونه إلى العباد، لكن التأثير، ولهذا قال كسب ينسب العباد إيه؟ كسبا، بالكسب عندهم، كسب عندهم هو الجبر الخفي، وهو أن الصورة تكون صورة الفعل لكن التأثير ليس له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف.
قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. لما كان
بعدما ذكر أحكام الصيام ما تعلق بها والصيام المستحب، انتقل إلى الاعتكاف. ولماذا ذكر الاعتكاف بعد الصيام وأحكام الصيام؟ لأن الاعتكاف المسنون الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو اعتكاف العشر الأخير من شهر رمضان، من شهر رمضان، فناسب دائما أن يكون آخر أبواب كتاب الصيام ما يتعلق بالاعتكاف، لأن الاعتكاف محله في رمضان، ليس لأنه لا يصح إلا في رمضان، فإنه يصح في غير رمضان، فمن اعتكف يوما، من اعتكف يومين، من اعتكف 3 أيام، في أي يوم أراد لا بأس، لا بأس. حتى العلماء قالوا أنه ليس هناك يعني حد الاعتكاف، فلو أن الإنسان اعتكف بين المغرب والعشاء صح، إلا على مذهب من يشترط ماذا؟ الصيام في الاعتكاف، فإن من اشترط الصيام في الاعتكاف فإنه لا يكون اعتكاف إلا بصيام، والصحيح خلافه، فإنه لا يلزم الصيام في الاعتكاف، لما جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فإذا اعتكف وقتا ونوى ذلك فلا بأس، سواء من المغرب العشاء، من العشاء الفجر، من الفجر إلى المغرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلي على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى.
نعم، قاعدة يا إخوان مسلكية. لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على طريق سير الله تعالى، متوقفا على جمعيته على الله، يعني أنك تجمع قلبك بمرادك كله على الله، فلا تفعل إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى، ولا تقص شيئا غير وجه، وكل الخلق تعاملهم لله، فيكون محبتك لله وبغضك لله، عطاؤك لله، منعك لله، فتجمع قلبك على الله، يريدون وجه الله، يريدون وجهه، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. من يرتد منكم عن دينه فسوف يدعو بقوم يحبون ويحبونه، أذلة عن المؤمنين، أعزة عن الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نعم.
وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد، ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى.
فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول منام. نعم.
ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب.
اقتضت الرحمة، غير فعلت، غير ذهبت، غير جاءت، وإنما اقتضت، يعني مقتضى الرحمة، مقتضى الحكم. فمن مقتضيات الحكمة، من آثارها، نعم، فهذا الأسلوب لا بأس به. نعم.
أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة، بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. وشرع نعم. لهم الاعتكاف.
انتبه يا اخواني، ويستفرغ من القلب اخلاط الشهوات. يبقى شرع لهم من الصيام ما يذهب فضول الطعام والشراب، يعني ما يستفرغ من البدن من اثر الطعام والشراب وتلك الفضلات. اما القلب كان الاعتكاف من حكمته انه اذا جمع العبد قلبه على ربه، ولما شعثه على الخلوة لعبادة ربه، كان في ذلك استفراغ اخلاط القلب من الشهوات. فاذا انضاف إلى الاعتكاف بصلاة ليل وخلوة، إذا انضاف إليها العلم السلفي ببيان السنة، كان فيه استفراغ الشبهات. فأفضل الاعتكاف ما جمع استفراغ الشهوات واستفراغ الشبهات، ولأن القلب يعظم يقينه بالعلم، لهذا كان من أجل العبادات التي يأتيها الإنسان في معتكفه العلم. وليس هناك عبادة محددة مطلوبة في الاعتكاف يؤديها نهارا سوى ما يكون من الليل من القيام الطويل وتلاوة القرآن. فإن النبي كان إذا أقبل الليل إذا أقبل العشر أحيا الليل وأيقظ الأهل وشد المئزر، فيكون العبادة المرغب فيها في ليل الاعتكاف هو ماذا؟ هو القيام. أما ما كان من النهار فإن الأمر على الساعة، تتلو فيه القرآن، تطلب فيه العلم، تطعم فيه الطعام إلى غير ذلك. لا دليل البتة على المنع من عبادة من العبادات أو تخصيص عبادة من العبادات. وما ورد عن السلف الصالح في أنه كان بعضهم إذا أقبل عشر ختم في كل ليلة، وبعضهم في كل ليلتين، وما ورد عن السلف إذا أقبل رمضان أوقف الدروس وقال إنما تلاوة القرآن، كل ذلك بحسب ما ينتفع به العالم لا بما ينبغي أن يكون منهجا عاما. فتفطن لهذه المسألة، فإنكم كم سمعتم من يحذر من دروس للعلم في رمضان فضلا عن الاعتكاف بدعوى قال مالك، كان مالك إذا أقبل رمضان يقول إنما هو تلاوة القرآن وغير ذلك. يا إخواني انتبهوا، هناك فرق بين ما يقوله العالم بحسب ما ينتفع به هو أو ما يراه أفضل في هذه الأيام من الاشتغال، وبين ما يخصص الزمان بعبادة دون عبادة لتكون تلك سنة والأخرى خلاف السنة. انتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا لهذه المسألة، فإننا قد نتجرأ فنقول هذه بدعة، العلم لم يكن هذا من حال السلف. نحن نريد بقى دليل خاص على أن السلف كانوا يدرسون العلم في هذا، وإلا فلا. اعتكف بدون هذا، يعني تتكلم كلاما مباحا طوال اليوم لا تخرج عن منهج السلف. لو أنك جعلت يومك في العلم خرجت عن منهج السلف، عجيب هذا الأمر. تماما تماما كمسألة الصيام في العشر الأول من ذي الحج، نريد دليلا خاصا على الصيام، وإلا يكون بدعة ولا يكون من منهج السلف، فإن النبي لم يثبت عنه أنه صام العشر، بل نفت عائشة في الصحيح عنه صيام العشر، وبالتالي يكون صيامها ماذا؟ بدعة. وإنما يقول هذا أحداث أسنان، ما يقول هذا علماء كبار كرام. فانتبهوا، إذا جاء الموسم موسم الذكر، موسم الطاعة، ولم تتحدد عبادة فيه، فإنك تأتي من العبادات وتكثر مما هو أنفع لقلبك. فإن رأيت الخلوة بالذكر والصلاة وتلاوة القرآن فافعل، وإن رأيت ذلك بالعلم فافعل، فكل ذلك طاعة. إذ الاعتكاف معناه لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، وليس لزوم مسجد للصلاة، لزوم مسجد لتلاوة القرآن، لزوم مسجد لعلم. إذن ما حكم تدريس العلم في الاعتكاف فضلا عن رمضان؟ يعني البعض يقول كده، إذا أقبل رمضان نوقف الدروس، ما في علم. سبحان الله، سبحان الله. وإنما قال مالك، قال مالك ما في مشكلة، مالك رحمه الله رأى أنه إذا أقبل رمضان تفرغ واستغل هذا الموسم في ماذا؟ في التلاوة. طيب لو أنه إذا أقبل رمضان جعلناه لمدارسة القرآن، فتكون القراءة في التفسير. طيب ماذا لو أقبل رمضان فجعلناه إطعاما للطعام، طول اليوم نطبخ عشان نطعم الصائمين، هل في ذلك إشكال؟ ما في إشكال. ما من أيام الأعمال الصالحة فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. العمل الصالح، الصيام عمل صالح، عمل صالح. فالمطالب بالدليل هنا من منع الصيام لا من صام، لأن النبي قال ما من أيام العمل الصالح، ولا يحتاج العمل الصالح إلى دليل فوق هذا. فإن تفطنوا هذه المسألة بارك الله فيكم في جملة العبادات، في جملة العبادات. واحد بين الظهر والعصر هيقضيها في العلم، واحد بيقضيها في قراءة وردية، واحد بيقضيها في صلة أرحامه، في إشكالية؟ نفس المسألة، نفس المسألة. لكن لو جئت أنت في ليلة، في ليل الاعتكاف، وقضيت الليلة في تدريس العلم من بعد العشاء إلى الفجر، ولم تصلي الإحدى عشرة ركعة، نقول يا أخي هذا على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أنه كان يخص الليل بماذا؟ بهذا القيام، يعني من الإكثار منه. لكن لو أن الإنسان تخلل ليله بشيء من العلم ما في مشكلة. لكن ولهذا قال العلماء إحياء الليل أعم من قيام الليل، إحياء، لأنه يحيي بسائر الطاعات. لكن ما الطاعة المتفق عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي جل ليله فيها؟ الصلاة، إذا وافق النبي في هذا. واضح إخواني؟ هات كلام، جبت كلام في الاعتكاف تدرس العلم، ما جبته ما بتبحث عنه. نه هذا في ابن قدامة، هات كلام ابن قدامة في المغني في هذه. نعم اعطي الميكروفون، اعطي الميكروفون.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ويستحب اشتغاله بالقرب، أي يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب جمع قربة، ومراده العبادات الخاصة كقراءة القرآن والذكر والصلاة في غير وقت النهي وما أشبه ذلك، وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم، اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة لا تحصل له في غير هذا الوقت، فربما نقول طلب العلم في هذه الحال أفضل من الاشتغال بالعبادات الخاصة فاحضرها، لأن هذا لا يشغل عن مقصود الاعتكاف.
يقول قبلها، يقول قرب جمع قربة،
ومراده العبادات الخاصة كقراءة القرآن والذكر والصلاة في غير وقت النهي وما أشبه ذلك، وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم.
يذهب يعني خارج المسجد ولا ماذا؟ خارج المسجد. نعم ما يذهب. طب لو داخل المسجد ها؟
اللهم إلا أن تكون حلقات نادرة،
نادرة
نادرة لا تحصل له في غير هذا الوقت، فربما نقول طلب العلم في هذه الحال أفضل من الاشتغال بالعبادات الخاصة فاحضرها، لأن هذا لا يشغل عن مقصود الاعتكاف.
نعم، ولا دليل هذا على عبادات خاصة في هذا إلا ما كان من الليل، أما النهار فلا دليل على شيء في ذلك. وأعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل من النوافل العلم، فالعلم فيه سائر العبادات، فيه تلاوة القرآن، فيه ذكر السنة، فيه ذكر العلم، فيه ما يقوي اليقين، فيه ما يصحح المفاهيم، هذا من حيث هو. فكيف إذا انضاف لذلك غرض عظيم جدا، وهو أن يستغل شيخ الاعتكاف الاعتكاف في تصحيح المفاهيم ورد المنحرفين، فيأتي عوام يعتكفون معه، أو يأتي طلاب يعتكفون معه، ما يأتون إلا في هذه العصر مثلا وعندهم من المفاهيم المغلوطة ما عندهم، فإذا استغل النهار في استفراغ القلب من الشبهات، واستغل الليل في استفراغ القلب من الشهوات، كان هذا الاعتكاف أعظم. بل إن رجوع المعتكف بالسنة أعظم من رجوعه بمئة ختمة، بل إن رجوع المعتكف بالسنة وقد جاء مبتدعا وقد جاء منحرفا، أن يرجع المعتكف بالسنة والاستقامة خير من مئة ختمة. إذن فباب الطاعات باب التفاضل فيه ينظر إليه باعتبارين عموما يا أخوان، باب الطاعات والقرب ينظر فيه بمنظورين. المنظور الأول باعتبار التفاضل من حيث هو، هل العبادة هذه أفضل عبادة من حيث هي؟ تلاوة القرآن أفضل من الاستغفار، أفضل من التسبيح. طيب، والمنظور الثاني التفاضل باعتبار وضع معين، زمان معين، مكان معين، وضع معين، فإن المفضول في هذا قد ينتقل إلى فاضل. عندك تلاوة القرآن أفضل بماذا؟ من التسبيح، من الاستغفار، لكن إذا فرغت من صلاتك وسلمت من صلاتك، تلاوة القرآن أو الاستغفار؟ الاستغفار لورود السنة بذلك، يبقى هنا يكون أفضل من تلاوة القرآن. فلو سلمت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب، أو السلام عليكم ورحمة الله، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ها أيهما الأفضل؟ الاستغفار، هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع الخاص. فإذا التفاضل بين الأعمال ينظر له بمنظورين، بمنظار الأصل أيهما الأفضل باعتبار الأصل، الأمر الثاني باعتبار الزمان المكان كذا كذا إلى آخره. وعليه فإنه في الاعتكاف لم يرد عبادة معينة إلا ما كان من قيام الليل فإنه يسحب ذلك، أما النهار فلم يرد فيه عبادة معينة، فأفضل أفضل العبادة من حيث هي العلم، التطوعات أفضل من تنفل الطاعة، الصلاة وتلاوة القرآن، العلم. وإذا انضاف إلى ذلك استغلال الزمان والمكان، تخيل عندك 10 أيام، إخوة يجون من كل مكان، اللي سلفي واللي نص ونص واللي إخواني جايبينه، يعني عندك 3 طوائف والعامي يبقى 4 طوائف، اللي ما سمع عن شيء، عامي ما سمع عن شيء خالص، جاي يصلي الأصوات جميلة، الأصوات في اللي بتصلي جميلة فجاي يصلي، واحد تاني على انحراف، الإخوة قالوا تعالى نعتكف، واحد تالت الاشتباه مع كله، واحد رابع سلف. فهذه طبقات من المعتكفين. فإذا أخذ رسالتين 3 4 في السنة وكذا يعود ماذا؟ ولهذا سبحان الله ما كان اعتكاف تقريبا نعتكفه معنا 500 معنا 600 معنا كذا، إلا وتجد بقى من يوم 26 27 تنازل بقى 28 29 30، تأتي بقى الرسائل، تأتي رسالة، والله يا شيخ أنا كنت كذا وكذا وكنت مع الإخوان وكنت، ولكن سبحان من شرح صدري هذا، والتاني يقول لك والتالت يقول لك والرابع يقول لك وكذا، تأتي بقى إيه الرسائل. وفي واحد من أو من تاني يوم يأخذ شنطته ويمشي، لأنه مثلا الكلام ما راق له، أيا كان المهم يكفي واحد. فحينما يعود المعتكف بالسنة أعظم من عودته بماذا؟ بختمات وتلاوة القرآن. ويعود ماذا؟ يعود يحارب السنة، يبقى معتكف بصوت جميل. بعضهم من عدة أشهر يقول يا أخي يا أخي رجل جي صلي عندكم، هو هذا حزبي يعني، جاي صلي عندكم أصوات جميلة وكذا، يقول أنا نفسي أصل صلي عندكم، فيقول وجي واحد صلي، طبعا الناس دي عندها مبالغات أيضا وأكاذيب يعني، يقول الأخ يسلم، فمن صلى وجالس فبيتعرف عليه الأخ بجواره، قال أنت تبع مين؟ أنت كذا والحزبيون والحزبيون، وطبعا ما فيش حد بيعمل كده، زي برضو اللي بيكذب عليه بيقول لي يوم عرس ابنك جي واحد يعني بيسأل، بيقول لي جاي واحد كده راكب سيارة وملتحي يعني لحية بيضة كده، فأنا بقول له هو الفرح ده بتاع الشيخ هشام ده مش جاي فيه الشيخ محمد حسان وجاي فيه؟ قال له هذا رجل ضال، هذا رجل، فطبعا بيحبروها بقى ايه تحبيرا يعني. فالمهم الأخ ده يدوبك هو بيسلم، فالأخ اللي جنبه قال له بقى انت تبع مين وجماعة ايه وغير ذلك. فقال يا أخي أنا جاي أصلي، أنا جاي أصلي، أنا جاي أسمع قرآن، أنا جاي كذا. فقلت له يا أخي هو جاي يسمع قرآن والأخ درسوا القرآن، هو سمع إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لا يستمنون في شيء، والأخ بيبين له أن هذا معناه ترك الأحزاب، إيه الإشكال؟ هو جاي يسمع القرآن ويرد تفسير القرآن، القرآن إنما يسمع لماذا؟ ليعمل به. فالشاهد يعني أن مثل هؤلاء تحصل مثل هذه الأشياء، فإذا عاد واحد بالسنة فحسبك به. يبقى مسألة التفاضل يا إخواني هذه ينظر إليها بالمنظورين، فهل يجوز، هل من طريقة العلماء التدريس في رمضان، التدريس في الاعتكاف؟ واحد يقول لك ليس من طريقة العلماء لأنه قصد طريقة شيخه هو أو اختيار شيخه. الكلام كما قلنا في قاعدة العلماء، هل العلماء منعوا من التدريس في رمضان وأن هذا مذموم، ولا أن هذا العالم يرى وأن هذا العالم يرى وأن هذا العالم يرى؟ عالم سيوقف درسه 6 شوال، الإخوة تتفرغ للصيام وكذا، وعالم يوقف درسه في 10 من ذي الحجة حتى يتفرغ الإخوة للعبادة والصيام وكذا وكذا، ويرى أن هذا أفضل مثلا، وعالم يستغل 6 شوال أو 10 من ذي الحجة. نعم نعم، في كلامنا كلام. أيوة،
قال كتاب الاعتكاف، الاعتكاف في اللغة لزوم
المسألة
الشيء.
المسألة هذه المسألة بتاعت احنا نقرأ كتاب الاعتكاف في المغني. نعم. اعطيه ما تقفلش. نعم.
قال ابن بطال: وكذلك اختلفوا في حضور مجالس العلم فرخص بذلك كثير من العلماء، روي ذلك عن عطاء والأوزعي والليث والشافعي. وقال مالك: لا يشتغلوا في مجالس العلم، وكره
كلام ابن
وكره ان يكتب العلم.
اقرأ. قال ابن قدامة رحمه الله: فأما إقراء القرآن وتدريس العلم ودرسه ومناظرة الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث ونحو ذلك مما يتعدى نفعه، فأكثر أصحابنا على أنه لا يستحب، وهو ظاهر كلام أحمد. وقال أبو الحسن الآمدي في استحباب ذلك روايتان، واختار أبو الخطاب أنه مستحب إذا قصد به طاعة الله لا المباهاة، وهذا مذهب الشافعي، لأن ذلك أفضل العبادات ونفعه يتعدى، فكان أولى من تركه كالصلاة. واحتج أصحابنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به، ولأن الاعتكاف عبادة من شرطها المسجد فلم يستحب فيها ذلك كالطواف. ومما ذكروه يبطل بعيادة المرضى وشهود الجنازة، فعلى هذا القول فعله لهذه الأفعال أفضل من الاعتكاف. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إن رجلا يقرأ في المسجد وهو يريد أن يعتكف ولعله أن يختم في كل يوم، فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه، وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره. يقرئ أحب إليه. وسئل: أيهما أحب إليك، الاعتكاف أو الخروج إلى عبدان؟ قال: ليس يعدل الجهاد عندي شيء، يعني أن الخروج إلى عبدان أفضل من الاعتكاف.
نعم. فعلى كل حال كما قلنا، هذه اعتبارات يعتبر فيها الأفضلية من حيث الأصل والأفضلية من حسب الشخص. لو أن الشخص وجد أن الأنفع له في ذلك كان يكون مفرطا مثلا طوال السنة في ورده وكذا، فرأى أنه يستغل الاعتكاف في كثرة التلاوة وكثرة المراجعة، وجد قلبه في ذلك، لا بأس. واحد وجد قلبه في العلم، لا بأس. المهم أننا لا نصل إلى حد الصغار في التبديع والتضليل والتحذير، و قد يترك واحد الاعتكاف زي ما انت ترى في اعتكاف بعض الناس الزيادة على 11 ركعة، خلاص خد شنطته ومشي، خد شنطته ويمشي. دي بدعة، دي ضلالة، ده ويحصل شكل كل سنة في اي معتكف، هالزيادة على 11 ركعة، عدم الزيادة على 11 ركعة، ده ماسك كتاب وده ماسك كتاب وده ماسك كتاب. والحقيقة كل هذا من قلة العلم والفقه، قلة العلم والفقه. فلا بد من مراعاة ذلك، حتى ان البعض ربما يطرق مجالس العلم ربما، ليه؟ لان احيانا تحضر الصلاة والامام لا يسبح العشر تسبيحات او 7 تسبيحات او 8 تسبيحات، يعني يستعجل في تسبيحات الصلاة، ولهذا قد يطرق مجالس العلم لكونه لم يأتي بالتسبيحات التي يراها هو خشوعا في هذا الأمر. كل هذا لا شك أنه من الجهل، كل هذا لا شك أنه من عدم العلم. ففرق بين أفضلية باعتبار ما وبين أفضلية باعتبار آخر، فرعي هذا وأحكام العلماء وكلام العلماء. كل هذا اللي بيقول النبي ما كان يطلب العلم، العبادة الخاصة، فين العبادة الخاصة؟ في عند منصوص عبادة خاصة؟ ما في منصوص عبادة خاصة. من أفعاله صلى الله عليه وسلم إنما هو الليل، إنما عندك أن النبي كان يقرأ قرآن بالنهار وكان يقرأ وردة بالنهار، خلوة. فاملأ هذا بطاعة، ده المطلوب، خلوة من رب عز وجل، املأ هذا بطاعة. نعم نعم. لا بس انتبه، الخلاف هنا لا اختلاف تحريم ولا اختلاف، هنا ورد ان البعض يستحب هذا والبعض يستحب هذا نظرا لاختيار الافضلية. ما احنا قلنا احنا بنرجع الى المسألة احنا قررناها الان، في اعتبار في التفاضل باعتبار اصل، وفي باعتبار زمان مكان حال. باعتبار اصل زي ما احنا قلنا كده القرآن افضل من التسبيح، باعتبار اصل وهكذا. لكن باعتبار زمان مكان حال، فانت اذكار الصباح والمساء افضل من تلاوة القرآن في هذا الوقت، أذكار الصلاة أفضل من تلاوة القرآن في هذا الوقت. طيب أنا الآن بعد ما سلمت من الصلاة بجواري واحد أحدث في صلاتي حدثا، يعني بعد هذا حرمني شيخ، يدبك أن سلمت حرمني يا شيخ، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام، وبعدين أقول سبحان الله سبحان الله، وده مش بقى مش مشكلة، أهم حاجة التسبيح الوارد عن النبي، سبحان الله سبحان الله سبحان الله منك يا رجل، سبحان الله منك، هذا منكر الآن يتعين عليك إنكاره. الرجل حرمنا شيخ واخد نعاله وماشي، هتتركه كيف؟ هذا منكر الآن، من رأى منكم منكر فغيره بيدي بيدي، تعالى يا أخي، وقد تتحاور مع 10 دقائق ربع ساعة، وبعد ذلك قل الأذكار أذكار الصلاة. ولو فاتت أذكار الصلاة كمستحب قدمنا عليه ماذا؟ يبقى هنا في اعتبارات لابد أن إيه؟ أن ترعى. ولهذا لما نأتي بقى إلى زمان اختص فعلا بعباد، فنقول يبقى الأفضل ما ورد الدليل باختصاص، ده زمان ورد الدليل باختصاص. طيب زمان لم يخص الشارع شيئا، إنما أمر بالطاعة زي العشر من ذي الحجة، زي العشر الأخير في الاعتكاف لزوم طاعة، مسجد الطاعة، والعشر الأوائل عمل صالح. تخصيص ذلك على وجه التعين يحتاج إلى دليل. لو أنا جيت نسبت الصيام إلى السنة فليس مع دليل، ولو أنت جئت نسبت القرآن أيضا إلى السنة تحتاج إلى دليل. فلا فرق بين قراءتك للقرآن وصيامي، اللي بيقول أنا أحتاج إلى دليل خاص في الصيام، وأنا أحتاج إلى دليل خاص في تلاوة القرآن. فإن قلت هذا من جملة الأعمال الصالحة، قلت هذا من جملة الأعمال الصالحة، انت دلوقتي اجتهدت في انك تختم كل 3 ايام في العشرة دول، او تختم كل 2 يوم في العشرة هذه، خلاها في 3 عشان ما تخش في مسألة الختم اقل من 3. طيب الان من اين جئت بهذا التخصيص؟ قال لان الاجتهاد هذا من اعظم الاجتهاد، ده بيعين على الطاعة. ولو جئت تخصص هذه العشر بصلاة من الظهر الى العصر، أو من طلوع الشمس إلى قبيل إلى وقت النهي قبل الزوال. كل هذا سأسألك السؤال، ليه خصصت هذا الوقت بالصلاة؟ وليه خصصت بين الظهر والعصر صلاة؟ والذين يمنعون من صيام العشر لا يرد إلى أذهانهم الكلام في تلاوة القرآن ولا في الصلاة؟ ما أنت تجتهد بإيه؟ أنت تجتهد بإيه؟ هتقرأ القرآن ونصلي؟ ونصوم؟ لا، الصيام لا، لم يرد. والتلاوة القرآن لا، لم ترد. والصلاة لا، لم ترد. لا، هذا مقتضى. من هقضي أيام هذه في الاجتهاد؟ هذا مقتضى الاجتهاد. إذا ما صليت ولا قرأت القرآن وما لقيت الاجتهاد، أقول بالدليل العام ولا بالدليل الخاص؟ بالدليل العام، ما من آمن عمل صافين أحب الله، ولا بالدليل الخاص؟ بالدليل العام. طب ولماذا منعت دخول الصيام في الدليل العام؟ يبقى إذن إذا جاء الدليل الخاص فهو الأفضل، ومع ذلك بقى الدليل الخاص قد أقدم عليه غيره للحال الخاص، ويبقى ده طارئ، وده لا يعارض أن يكون الحال الخاص في تقديم العبادة الخاصة، ده موجودا دائما. طيب، أما أن يأتي الدليل العام فهنا بقى إيه؟ ما الأفضل هنا؟ أما يأتي عند الدليل العام زي العشر الأول وزي العشر الأخير، ما الأفضل؟ الأنفع لقلبك، ده بالاعتبار الثاني. طب بالاعتبار الأول العبادة حيث هي، يعني تلاوة القرآن أفضل من التسبيح، وكذا الصلاة بتلاوة القرآن أفضل من تلاوة القرآن فقط. أن أعتكف وأنا صائم أفضل من اعتكاف أنا مفطر، لو أردت يعني اعتكافا يوما ما، ولهذا الاعتكاف ما يلزم في الصيام. ولهذا المفطر لعذر كالشيخ الكبير، معني اعتكاف؟ ما له اعتكاف؟ له اعتكاف، يفطر معتكف أنا ومفطر. فهنا باعتبار الأصل هذا شيء، وباعتبار الحال هذا شيء آخر. ولهذا شيخ الإسلام ذكر في كثير من رسائله أن الأفضل هي باعتبارات، زي مثلا أدعية الاستفتاح كلها وردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك دعاء قد يقدم زي سبحانك اللهم، يقدم بعض الناس باعتبار كونه ثناء على الله، على اللهم باعد بينه وبين خطايا، حديث أبي هريرة في الصحيحين، مع أن هذا أعلى منه من جهة الصحة، لكن قالوا باعتبار المعنى ما تضمن الثناء أفضل مما تضمن الدعاء المجرد. ولهذا أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قد يقدم هذا الدعاء. دي باعتبارات بقى، دي هذه باعتبارات. وعليه فهنا الذي رآه السلف في مسألة الاعتكاف إنما هو من باب الاختيار للأفضل فيما يراه العالم. فالعالم هذا يرى عدم الاشتغال بالعلم والاشتغال بالتلاوة وكذا، والعالم هذا يرى أن الاشتغال بالعلم من أعظم القرب، ولا شك أن الاشتغال بالعلم من حيث هو من أعظم القرب. لكن لو يأتي واحد مفرط في وردي، مفرط في كذا، يحتاج إلى فعلا أنه يخلو بالقرآن وكذا وكذا، نقول هذا خلاص الأفضل بالنسبة لك، هذا الأفضل. نعم. يعني من جملة الأعمال الصالحة. وما الذي يمنع الاعتكاف؟ في إشكالية؟ ما في إشكالية، ما في اختصاص، لا، الاختصاص المنسوب للسنة والمشكلة، خلي بالك الاختصاص المنسوب للسنة والمشكلة. أما الاجتهاد اللي يدخل عمل صالح ما هو مشكلة، لأن هل أنت الآن لما ختمت ثلاثة ختمات ده اسمه اختصاص؟ لا، مش الاختصاص البدعة. هل لما انت الان خصصت بين الظهر والعصر استغلال للصلاة تصلي عشر ركعات مثلا هل ده اختصاص مذموم؟ لا، إنما استغللت صيام الإشهاد في هذا العصر، استغللته في ماذا؟ في أداء هذه العبادات. فأردت من باب التنظيم أن يكون عندي من ظهور العصر هذا صلاة، وعندي من العصر للمغرب هذا في تسبيحات معينة وكذا كذا، ما في إشكال. فأنا الآن ليس هناك وقت يمنع فيه الاعتكاف طوال السنة، فضلا أن تأتي به في العشر، لكن اعتكاف السنة المخصوص العشر الأخير من ذي الحج من رمضان، هذا بس. لكن ما في اعتكاف، اعتكف في اليوم، اعتكف غدا، اعتكف في أي كذا، ما في يوم يمنع الاعتكاف فيه، لكن ما تنسبه للسنة. لكن أنا اليوم اعتكف مثلا في هذا، هجلس ثلاثة أيام أخرج في المسجد وبانو الاعتكاف فيها، أتفرغ لطلب، أتفرغ لعبادة لكذا، ما في مشكلة. ومن مانع أن نعتكف أصلا عصر الأول من ذي الحجة؟ ما في مانع أصلا شرعا، ما في مانع. أنا أرى أن اجتهادي هذا حتى يكون قويا ولا أنشغل، إننا الآن الحمد لله عندي ربي وعندي مالي مثلا وعندي سعة، فالحمد يا أولادي أنا أعتكف في المسجد العصر ده حتى أعان على هذه العبادات، وما المانع؟ لكن لا تنسب هذا إلى السنة. يبقى هذا من جملة ما قد يخصصه الإنسان هنا، لا من باب سنية، لا من باب كذا، ولكن من باب تنظيم العبادات، فهذا مباح. وهذا الإشكال، أنا الآن عائد من المسجد إلى بيتي، هاخد من المسجد للمطعم اللي هنا ده الصلاة على النبي، ومن المطعم لورشة النجارة سبحان الله بحمد سبحان العظيم، ومن ورشة النجارة لكذا لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن هذه للبيت سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. طب ما أنا خصصته، ده مش تخصيص العبادة لو يقال فيه بدعة، إنما هو هذا من استغلال هذا الأمر لهذه الأذكار حتى ما أنساها وحتى آتيها بصورة منتظمة، فنظمت هذا الأمر ولست أنا خصصت هذا الأمر يكون عبادة. فانتبهوا بارك فيكم. ومن هنا يفهم ما ورد عن شيخ إسلام من أمور، أنه مثلا جربت هذه 40 مرة فكان لها وجدت لها أثرا وكذا، جربتها 70 مرة فقد يقول قائل ما الدليل على 70؟ خلاص هذه ما في مشكلة. طب واحد يقول لا، طب معالي الجمعة بيقول لك كده، معالي الجمعة بيقول ايه، ما هو بيقول كده انا جربت. جرب ايه؟ جرب لا حول ولا قوة الا بالله، محدش هيعترض عليه. جرب انه يقول كل يوم لا حول ولا قوة الا بالله 100 مرة او سبحان الله بحمده، ولا جرب هلع هصع مش عارف ايه ها الهبل ده، و1111 رقم القطر اللي مش عارف يروح الصعيد ولا مش عارف، بشوف والله 1111 ده رقم بيبقى كتير قوي على القطارات كده، مش كنتوا عارفين الكلام ده؟ تمام. فتظنوا كان رقم قطر زمان كان مش عارف ليه 1111 مش عارف ايه ولا، فلا. لكن اقول لا حول ولا قوه الا بالله، اقول سبحان الله وبحمد، اقول هذه 100 مرة ودي 50 مرة ودي 40 مرة ودي 30 مرة، ليس لأن العدد نفسه له دخل في التأثير، ولكن هذا من باب الإعانة فعلا. لو أنا وأنت إحنا كلنا نعتقد ونؤمن بأن زي ذكر سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم ورد في فضائل، زي لا حول ولا قوة إلا بالله ورد في فضائل، زي الاستغفار ورد في فضائل، زي الصلاة على النبي ورد في الفضائل، زي سبحان الله الحمد لله ولله الله والله أكبر ورد في الفضائل، مع أننا كلنا نغفل عن الاكثار من هذا. السبب تعرفوا ايه؟ السبب انه ما في تنظيم خاص لتلك الاوراد عندي، فحيثما اتفق يعني ممكن يمر عليك يوم الجمعة ولا تصلي على النبي فيه 10 مرات مثلا، مع ان هذا اليوم، هذا اليوم ورد فضيلة الصلاة على النبي. فلو انا جعلت كل يوم جمعة 1000 مرة صلاة على النبي، ايه الاشكالية؟ كما أن بعض السلف كان إذا صلى العصر استقبل القبلة فلم يقم حتى تغرب الشمس، تبدأ بدعة ها؟ فانتبهوا لهذه القاعدة، بارك الله فيكم. هذه المسألة التفريق بين البدعة وغيرها، البدعة أن تخص زمانا مكانا ما بعبادة على وجه الشرعية تنسبها إلى الشريعة، إنما أداء العبادات التي ورد بها الدليل هذه في أوقات تتيسر لك على عدد تقوم به تنتظم لتكون قد أديت هذه العبادة فلا بأس. أنا أخص الجمعة بألف صلاة وأجعلها من إيه؟ في ساعة الإجابة كذا، من الظهر من العصر إلى المغرب مع الدعاء، مع الدعاء من عصر المغرب، واجلس هكذا أصلي العصر واستقبل القبل، فكل هذا لا بأس به. فلو جعلت أنت هذه التسبيحات دي مئة، الأذكار اللي قلتها لك دي مئة ودي مئة ودي مئة، المئة دي من الساعة كذا الساعة كذا والمئة دي، حتى أواظب وأنتظم عليها، فهذه لا بأس بها ولا حرج ولا تدخل في حد البيت. أما إذا نسفت الشريعة فهذا لا يجوز. نعم نعم نعم.
سؤال الشيخ ابن باز: أيهما أفضل للمعتكف، أن يشتغل بالعبادة أم بالعلم؟ أجاب رحمه الله: القراءة ودراسة الكتب من العبادة، يشتغل بما يسر الله له به، بما يكون فيه أنشط وأخشع لقلبه، تارة بالصلاة.
قال ينشغل،
يشتغل بما يسر الله له، بما يكون فيه أنشط وأخشع لقلبه، تارة بالصلاة، تارة بالذكر، تارة بقراءة القرآن، تارة في قراءة كتب العلم والحديث، ينظر بما هو أصلح وأفيد له وأخشع لقلبه، كلها عبادات، وإذا كان هناك حلقات يحضرها.
تمام، هذا هو يعني الخلاصة، هذا الخلاصة. نعم مال ما هو قرأ عشان قرأ ابن عثيمين. أيوة ما هو اقرأ، لكن هو هشام قرأ هذه. نعم.
وهل ينافي روح الاعتكاف أن يشتغل المعتكف في طلب العلم؟ الجواب: لا شك أن طلب العلم من طاعة الله، لكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة كالصلاة والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، ولا بأس أن يحضر المعتكف درسا أو درسين في يوم أو ليلة، لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف. لكن مجالس العلم إن دامت وصار يطالع دروسه ويحضر الجلسات الكثيرة التي تشغله عن العبادة الخاصة، فهذا لا شك أن في اعتكافه نقصا، ولا أقول إن هذا ينافي الاعتكاف.
نعم، هذا كلام مرجوح مرجوح، ولقال ابن باز رحمة الله عليه، والكلام الذي يتفق مع الأدلة، لأنه كما قلنا ليس هناك عبادة خاصة واردة، ما ورد إلا الاجتهاد، الاجتهاد عموم الاجتهاد. نعم. من؟ الدليل على ماذا؟ شيخ الإسلام قال هذا يستحب شرعا؟ بس خلاص، قال شيخ الإسلام ما يستحب شرعا؟ ايه الوارد عن شيخ الاسلام؟ ايه الوارد الاول عن شيخ الاسلام؟ هات كده الوارد من لفظ شيخ الاسلام، انما ان هو يقول هذا الكلام انه كان يواظب عليه من المغرب الى العشاء او من الساعة كذا للساعة كذا او الى اخره، وجد لذلك اثر على قلبه، ما الاشكال؟ ما الاشكال؟ نعم نعم.
قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكير في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة
فيعده بذلك لأنسه
فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا بصوم. ولم يذكر الله تعالى
النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف مفطرا قط، هذا صحيح، بل اعتكافه كان في صيام. لكن هل هذا شرط في الاعتكاف أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والرجح أنه ليس شرطا في الاعتكاف لحديث عمر. نعم، قوله هنا لا اعتكاف إلا بصوم، قال في الحاشية أخرجه عبد الرزاق بلفظ من اعتكف فعليه الصوم من حديث الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة، وأخرج أبو داود في الصوم باب المعتكف يعود مريضا، والبيهقي والدارقطني أنها قالت السنة عن المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يبشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع وسنده قوي، وباشتراط الاعتكاف في الصوم قال ابن عمر وابن عباس، أخرج عبد الرزاق في المصنف عنهما ورجاله ثقات، وبه قال مالك من الأوزعي والحنفية، واختلف عن أحمد وإسحاق. وقولها ولا اعتكاف إلا بصوم محمول على الأكمل، يعني أنا لا اعتكاف أكمل من أن يكون اعتكافا بصوم، أما الإجزاء فلا دليل على ذلك أنه يلزم الصوم، خصوصا ما ورد دليل خاص به وهو حديث عمر رضي الله عنه، فلو كان لا يجوز الاعتكاف إلا بصوم لما قال النبي لعمر أوف بنذرك، لأن النبي قال لا نذر في معصية. نعم،
كلام شيخ الإسلام.
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه شديد اللهج بها جدا، وقال لي يوما لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب، وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم، وسمعته يقول من واظب على 40 مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث حصلت له حياة القلب ولم يمت قلبه.
إيه، ما في إشكال، اللي بيقول هذه بدعة ما نسبها إلى السنة، حافظ حافظ على هذا واستجده أثرا، الأثر في الذكر. لكن لما بيقول هذا فهو رحمه الله تعالى بيذكر هذا، أن الإنسان لو واظف في هذا الوقت الفاضل بين الأذان والإقامة في أعظم وقت للصلاة فهذا يحصل له سر عجيب، لكن ما نسب ذلك إلى السنة. حتى العدد ليس لأن العدد مراد، لكن معناه أكثر من ذلك. فلو واظب على 40 على 50 على 60 على 70 على 20، لو واظب على هذا الذكر وفي هذا الوقت الفاضل، مثل ما إيه ما يقول الواحد مثلا بعض الناس يحرص على أن تكون ختمته يوم الاثنين، يتأول ماذا؟ أن هذا يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل وكذا، فكما قال النبي فأحب أن نرفع عمل وأن صائم، فأحب أن تكون ختمتي كذلك، ختمتي وصيامي في يوم الاثنين. واحد يرى أن تكون يوم الجمعة حيث إنها فيها ساعة إجابة فيختم، تكون ختمته بعد العصر ويكون الدعاء، هذا كله من الاجتهادات في توظيف الذكر الوارد في الوقت الفاضل، هو هذا الأنفع بالنسبة له. فلهذا يقول اللي بيواظب على هذا ما في مشكلة، هيحصل له تأثير عجيب ويحصل له، ليس أن المطلوب هو هذا الذكر بهذا العدد في هذا الوقت شرعا، أن هذا المطلوب شرعا، أن هذا المطلوب نصا، لا، لكن اللي واظب على هذا هيرى له أثرا عجيب، واظب على 40 مرة، واظب على 50 وأربعة، واظب على 30، واظب على كذا، واظب على هذا، لا تجد إشكالا إن شاء الله في هذا. اللي هيواظب يا أخوان 100 مرة في اليوم سبحان الله بحمد سبحان العظيم، و100 مرة الصلاة على النبي، و100 مرة لا حول ولا قوة إلا بالله، و100 مرة كذا 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 كذا، من واظب سوف يجد أثرا عجيبا. صحيح، إيه الإشكالية فيها؟ حتى انك ما تكتفي بالمره والمرتين، لا اثر، لان هذا كثره اللهج بالذكر، فالذكر فيه اثر وكثرته اثر زائد. ولهذا انت لو تصلي على النبي مرات او تسبح مرات غير ما تسبح مره واحده. فمساله الاربعين هو لا يقصد العدد ان هذا دوره فضل، لكن الاكثار، الاكثار. فلو انك وضبت على هذا وجدت اثرا عجيبا، ايه الاشكال؟ طب بس واظب، واظب انك تختم كل ثلاث ايام تجد اثر عجيب، واظب انك انت تختم كل سبع ما تعديش السبع، سوف تجد بعد فتره اثر عجيب لما تواظب على الختمه كل شهر. ما تسيبش بقى الختمه كل شهرين، لا، حاول تعمل لك ورد كل ثلاث ايام او كل سبعه، اقصاها سبعه، سوف تجد اثرا عجيبا. ايه الاشكاليه؟ ايه دليل السبع؟ ايه دليل الثلاث؟ ايه دليل كذا؟ نفس الكلام هيوجه اليه، لكن المراد ايه؟ المراد واظب مواظبه لا اختلال فيها على هذا التوقيت الذي فيه الاكثار، تجد اثرا عجيبا. ولا شك انا وانت لما بنسيب القران شهر كذا بيقسو القلب، لكن فعلا لو احنا وظبنا الختمه كل خمسه او كل سبعه او كذا وجدنا اثرا عجيبا. انا وانت نفرط هذه التسبيحات والاوراد، فلو ان الانسان جعل نفسه عددا معينا فلا باس. نعم، في احد من العلماء علق على اما مساله يعني تحديد التوقيت وحده كذا، هذا بدعه، هذه لو نسبها للشرع او ادعى ان هذا الذكر بعينه في هذا التوقيت بعينه له الفضل الخاص شرعا، انما هو ينصحك هذه التوقيتات لا شك. لو انك مثلا انت دايما تقول ايه مثلا احد الناس، يعني حاول مثلا انك انت تستغل ما بعد الفجر، ما تنامه، استغل ما بعد الفجر في كذا في كذا في كذا، في العلم، في الذكر، حاول تخلي الحفظ، لان الذهن بيكون كذا، لو واظبت على الحفظ بعد الفجر سوف تجده اثرا عجيبا، مع ان النبي ما ورد عنه الحفظ بعد الفجر، لكن انت تنتقي الاوقات التي قد تظن شفافيه القلب فيها وعدم الانشغال. فكل هذا الذي يظهر لي انما هو من باب النصح بالطاعه العامه، لو انك جمعت مع هذا سوف تجد اثرا عجيبا. فانتقل وقت الفاضل، زي ما الواحد كده بيعمل ايه، يجي مثلا على الرقي، فساعات مثلا الواحد يقول ايه، اما يجيب عسل مع زيت زيتون مع ماء زمزم مع الحبه السوداء ويخلطهم كده ويرجو البركه كده بالايه، مثلا ان هذا ورد فيه وهذا ورد فيه وهذا ورد فيه لما خلطهم مع بعض. فمثل هذه الأشياء والله أعلم أنها ليست تدخل في حد البدعة، إنما هذا في الأمر عام، لأن لو أدخلت هذه في البدعة أدخل أيضا تخصيصي، إنها وأنا رايح أخلي تسبيح، وأنا جاي أخلي صلاة على النبي، وأنا رايح 100 مرة وأنا جاي 100 مرة، أخلي هذه 50 وأخلي هذه 40 وأخلي هذه 30، ما الفرق بين هذا وذاك؟ ما الفرق؟ أنت ما نسبت هذه للشريعة وهو ما نسب، أنت رأيت هذا أنفع تنظيما وأنا وهو رأى أن هذا أنفع تنظيما بس. ولهذا لم يعلق ابن القيم عليها بماذا؟ يعني هي خرجت من ابن تيمية؟ هذا عالم. ولم يعلق عليها ابن القيم بتعليق يحدد فيها شيئا من حدود البدعة. أمس وإحنا بنقرأ في الدرس في دورتنا جاء مسألة الاستعاذة، حال التثاؤب، حال التثاؤب. فالشيخ ابن باز يرى ان السنه لم ترد بهذا، وان النبي انما الوارد عنه كظم الكظم وكذا. ثم يقول ايه الشيخ ابن باز؟ يقول لكن لو قالها، لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيستحضر واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وان هذا التثاؤب ورد انه من الشيطان، فلو استعاذ ما في حرج. قلنا لا، هذا فيها حرج، مع ان الشيخ اخذ لها الدليل عام. قد تقول لماذا لا تكون مثل هذه؟ نقول اولا هذا استبدال للسنة، السنة الكظم وكذا. اثنين، حتى لو مع السنة من الكظم، لو مع السنة لأنه أنت تقول متى حجر شرجيم إذا بقى ما فعلت السنة، فكأنك لم تقي الشيطان بالكظم فوقيت بالاستعاذة. طب حتى لو مع الكظم نقول هذا زيادة على السنة، تشبه قول ابن عمر الذي أنكره في العطاس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا، قل الحمد لله، فهنا كظم بلا استعاذة، فما نحدث فما نأتي باستعاذة مع الكظم. طب والآية وإما انزلتكم الشيطان نزل فاستعذ بالله، نقول الآية نزلت على عهد رسول الله، وقول النبي التثاؤب من الشيطان هو الذي قاله، فالذي قال والذي نزل عليه آية لم يستعذ. فإن قالها العوام الشيخ يقول ولكن الناس، إذا قالها العوام وإذا قالها الناس علم الناس السنة. لكن فرق بين هذا المقام والمقام الذي يذكره العلماء هنا في مسألة أنك أنت تنظم لنفسك، تخصص، ليس تخصيصا شرعيا تقول أن هذا منسوب إلى الشرع، وإنما هو تنظيم من أجل أن تنشط على هذه الطاعة والعبادة. يعني الواحد فيكم لو أنا أخصص من الظهر عصر للصلاة، وخصص من المغرب للعشاء للصلاة على النبي، في أشكال؟ ما في أشكال. نعم.
تعليق ابن القيم شيخنا.
من؟
تعليق ابن القيم بعد.
أيوة.
قال ومن علم عبوديات الأسماء الحسنى والدعاء بها وسر ارتباطها بالخلق والأمر وبمطالب العبد وحاجاته عرف ذلك وتحققه، فإن كل مطلوب يسأل بالمناسب له، فتأمل أدعية القرآن والأحاديث النبوية تجدها كذلك.
ما زلت شيئا، ما زلت شيئا في المسألة. نعم. ابن القيم بيقول يعني تجربة الايه؟ صحيح 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 فعلا فعلا، هذا يعني تجريب السالكين. نعم. كتعميم. نعم. وهذا كله أسرار. هذا ابن تيمية يخبر بهذا هنا، لكن ابن تيمية له أشياء أخرى، وكل عابد له أشياء، كل عالم له أشياء يختص بها في العبادات. نعم. يكون في نفس العابد ويتعد، يكون في نفس العابد دليل عموم الذكر والتسبيح، دليل وفي أعداد دقات بغير كثر. لا استنى بس، استنى نيجي على الأعداد الخاص. العدد الخاص المقيد في عبادة لا يجوز زيادة عنها ولا مرة. تسبيحاتك بعد الصلاة وكذا ده لا يجوز زيادة عنها، استغفارك بعد الصلاة 3 مرات ما يبقوش 4. تمام. لكن ورد فضل الصلاة على النبي. لا مش لا تقصد هذا، ما انت تأصل المسألة، ما هو ده نفس المسألة، ما ده موضوعنا، ما فيش اشكال. تمام. ليه ما في اشكال؟ ليه كيف يخصص 150 ويمشي عليه؟ طب انت حصرت، طب ما هو نفس المسألة، انت الان بتقول، انت الان بتقول الاستغفار ما في عدد، طب انا هحصره في 150 عشان انظمه عندي يوميا، انا عايز 150 عايز 200 فبحصره في 150، وسبحان الله بحمد، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كمان 200. الحصر ده ممنوع؟ ليس ممنوعا، لانه ورد الذكر المطلق. يبقى اذا ضبط المساله ايه؟ ما ورد العدد فيه من قبل الشرع وعين في عبادة مخصوصة لا يجوز زيادة ولا نقصان. وما ورد طلب الشارع فيه في العبادة فمطلق، فلو أن الإنسان حدد عددا يأتي به على صورة منظمة حتى لا ينزع عنها يوميا فهذا لا بأس به ولا حرج، من باب تنظيم هذا بشرط ألا ينسب ذلك إلى السنة. ده القاعدة. يبقى إذن احنا عندنا عددان، عدد خصصه الشارع زي ما قلنا التسبيحات بعد الصلاة، زي ما قلنا الاستغفار بعد الصلاة، زي ما قلنا كذا ثلاثا سبعا كذا، كل ما قاله النبي ثلاثة سبعة عشرة كذا، فإننا نتقيد بهذا العدد ونزيد. وما ورد فيه الإطلاق فهو مطلق، فإن جاء الواحد من باب الديمومة ومن باب التنظيم ومن باب كذا أن يخصص تماما كما لو خصص عددا عدد أيام لختمته وعدد ركعات لصلاته يتنفل به بين المغرب بين الظهر والعصر عشر ركعات تخصيص، بين المغرب إلى العشاء ست ركعات مثلا، هذا كله لا إشكال فيه عند العلماء أبدا، إنما لكن شريطة ألا تنسب إلى هذا. فالمطلق إن خصصت بعدد معين من باب الإعانة ومن باب التنشيط فليس بدعة، فإن جئت إلى عدد مخصص طلب الشارع فيه عددا معينا فزدت فيه أو نقصت فقد خالفت السنة. يبقى فرق بين المطلق ما أمر به الشارع وأطلقه، ما أمر به الشارع وحدده، ما أمر به الشارع وحدده لا تتجاوز التحديد، ما أمر به الشارع وأطلقه فلو حددته وأنت من باب تنظيم فلا بأس ولا حرج. نعم نعم نعم. عمل ايه؟ ليه ما تستطعش تعد عليه؟ وما فيش اشكال ما تعدش بالموتوسيكل. لا ما في مشكله، لو 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 انك ما تستطيع انك تعد وقلت على ما يغلب على ظنك الزياده ما في اشكاليه، لكن هذا يكون عند فعلا عجز عن عدد. فانا لو قلت لان الزياده ما تضر، إنما الأقل ما تحصل الفضل، الأقل ما تحصل الفضل الخاص، إنما الزيادة على ذلك لا إشكال. نعم. لا الشاطبي بقى ندخل في إيه بقى؟ في بحر بقى، يبقى عايزين درس. ها. دعاء شيخ الإسلام. هو الإشكال في رفع هنا إلى النبي في المنام، يقول النبي قال له، هذا الإشكال. نعم. قال عموما هذا كله لا إشكال فيه شرعا، كما قلنا حدد انت 40 50 60 70 80 لأي شيء انت عاوزه تنظمه في الأذكار المطلقة لا إشكال فيها أبدا، لا إشكال فيها عند العلماء، بشرط ألا تنسب ذلك إلى السنة. نعم. قال هذا حاصل المسألة. نعم نعم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم، فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله.
هذا عجيب يعني، سبحان الله. لكن الصوم كمال في الاعتكاف، أما أنه شرط في الاعتكاف فلا يلزم. نعم.
وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر الموسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد، ومدار رياضة أرباب الرياض.
أنت قلت وإيه؟ وأما
فضول المنام،
وأما الكلام،
فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة،
وليس السكوت، فإنه ليس عبادة تسمى بالسكوت. أما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة، إنما ليس حبس اللسان عن الكلام، فإن من صمت يتعبد بذلك الله فقد ابتدع. ولهذا في قصة أبي إسرائيل لما وقف ونظر إليه نبي، فإذا هو قائم ما يقعد، وإذا هو لا يتكلم، وإذا هو لا يستظل، وإذا هو صائم، فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يتم صوم. فقال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صوم. فليس هناك عبادة بالسكوت عن الكلام، وليس الإمساك عن الخوض فيما لا ينفع في الآخرة. نعم.
وأما فضول المنام،
طيب ما جاء من فضل الصمت؟ يعني الإنسان يصمت ويتأمل وكذا، ما شيء أفضل كذا من طول صمت، طب من حبس لسان، طب من كذا. هذا المراد به ليس ذات السكوت الذي هو عبادة يطلبها، لا، وإلا لو تعارض هذا مع الذكر مع الطاعة، لأنك أيهما أفضل، تسكت ولا تذكر؟ تذكر. ثم ما ورد عبادة من سكت، إنما المراد يعني الصمت، يعني السكوت عما لا ينفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا معنى الصمت المشروع، هو فليقل خيرا أو ليصمت. نعم.
قال رحمه الله: وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل،
شرع لهم
من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر الموسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد، ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هديه في اعتكافه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وتركه مرة فقضاه في شوال.
وكان هذا تحريا ليلة القدر، وليلة القدر في العشر الأخير من رمضان لا تنتقل في العام ولا في العشرين الأول من رمضان، إنما كما جاءت الأحاديث بذلك في التماسها في العشر الأخير من رمضان. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف طلبا لتحصيلها وتفرغا للعبادة والطاعة، ليدرك هذا الفضل العظيم في ليلة هي خير من ألف شهر. نعم.
واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأخير.
كان هذا في التماس قبل تعيين ليلة القدر، إنما بعد ذلك فلا تدعي سنة في اعتكاف العشر الأول أو الأوسط، لأن النبي اعتكف، إنما كان النبي يتحرى، فلما علم أو أعلم أنها في العشر الأخير اقتصر النبي على ذلك. نعم.
ثم تبين له أنها في العشر الأخير فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل.
نعم.
وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل، وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله فأمر به مرة فضرب، فأمر أزواجه بأخبيتهن.
ومن هنا كثير من أهل العلم يرى أن الاعتكاف يبدأ من فجر الحادي والعشرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكفا، والصحيح أنه يبدأ من ليلة الحادي والعشرين من الغروب، لأنها من ليالي العشر. وإنما المراد في دخول النبي المعتكف يعني الخباء وليس دخول المعتكف الذي هو ابتداء اعتكافه. نعم.
وكان إذا أراد
ولهذا رأى ليلة القدر في بعض الأعوام ليلة الحادي والعشرين، كانت ليلة الحادي والعشرين. نعم.
صلى الفجر ثم دخله فأمر به مرة فضرب، فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت، فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال.
وفيه مشروعية اعتكاف المرأة، المرأة تعتكف ما لم تخش فتنة أو تعطيل حق يجب عليها. نعم.
وكان يعتكف كل سنة عشر أيام،
عشرة أيام
فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما، وكان يعارضه جبريل عليه السلام بالقرآن بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين، وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين.
وقالوا هذا الجمع الذي جمع عثمان رضي الله عنه وقد أوكل به زيد بن ثابت وجماعة أن هذا كان موافقا للعرضة الأخير، هذا الحرف. نعم القرآن نزل على سبعة أحرف حال النزول وكذا، لكن هذا الذي حصل عليه الجمع مؤخرا هذا الذي يتفق مع العرضة الأخير. نعم.
وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وكان يخرج رأسه من المسجد
حاجة الإنسان من قضاء حاجته الخاصة، فإن كانت هذه الحاجة تقضى في المسجد فلا يجوز له الخروج من معتكفه. نعم.
وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله،
فدل هذا على أن بيوته كانت مشرعة في المسجد، لأنه كان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة، وفيه جواز إخراج المعتكف لبعض بدنه، أما إذا خرج ببدنه كله من غير حاجة فسد اعتكافه، لكن يجوز أن يخرج بعض بدنه، فإنه كان يخرجها لعائشة رضي الله عنها فترجله. وفيه أن بيت عائشة ليس من المسجد، إذ لو كان المسجد اعتكف معها واعتكف صلى الله عليه وسلم في البيت، فالبيت شيء، وإلا لما صح لها أن تمكث إذا كانت حائضا على القول بهذا، أو الجماع والمعاشرة، اترك قضية الحائض فإنها مختلف فيها، ولكن المباشرة في المسجد، فدل هذا على أن بيتها غير مسجده. ولماذا نقول هذا؟ حتى نرد على من يقول بأن النبي مدفون في المسجد، لا، بل مدفون في غرفة وحجرة عائشة، ولهذا مسألة دفن النبي متعلقة بمسألة حكم الدفن في البيوت وليس حكم الدفن في المساجد، لما حكم الدفن في البيوت، هل يجوز دفن البيت؟ الجواب لا. ما الدليل؟ الدليل لا تجعلوا بيوتكم مقابر. طيب النبي دفن، طيب اهو هذا خاص بالنبي، طيب عندنا ابو بكر وعمر اجماع امه، يبقى اذا حصل هذا بالسنة والاجماع، ولهذا ما نعد الثلاث. لماذا؟ لان النبي قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، بينما حجرة عائشة رضي الله عنها دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لاختصاص ذلك بالأنبياء واتفاق الصحابة على هذا. نعم. أقولها لك شوف قربني كده، أقولها لك إن هم أصلا اختلفوا الأول يدفن هنا ولا ما يدفنش، مما يدل على أن هذا ما كان مستقرا عنده، لما لك ندفنه في المسجد ولا ندفنه هنا، معناه جواز الدفن في المسجد، لأن البعض اقترح هذا في بعض الروايات يعني، ثم استقر الأمر على دفن، أليس هذا ولا غيره؟ إيه الإشكالية؟ صلاة عائشة في
نعم
ما هو هذا مسألة إن صلاة عائشة رضي الله عنها في الغرفة قالوا صلاتها في المقبرة، بيت عائشة لم يكن مقبرة. في فرق بين وجود القبر في البيت وبين أن البيت صار مقبرة، فرق. أنت الآن حتى لو واحد دفن، الناس الفلاحين كان دايما احنا نعتاد دفن الأولاد الصغار يكونوا في البيوت على طول، كانش حد بيودي المقابر. عندك ابنك صغير شهر اثنين ها وتدفنه فين؟ في البيت. هل يصبح مقبرة؟ لا. طب لو دفنت رجلا كبيرا ما يصبح مقبرة؟ هنا ما تصبح مقبرة، مع أن المقبرة تحصل بدفن الواحد ولا يلزم الجمع. لو حددت وأوقفت هذه مقبرة ودفن في واحد صارت مقبرة، إنما الواحد يدفن في البيت ما يصبح البيت مقبرة. طيب في بيت عائشة رضي الله عنها يظن الظن أنه لما جعلت القبور فيها أنها كانت تصلي بين القبور وتنام بين القبور، لا، إنما ثبت أن حجرة عائشة رضي الله عنها وبيت عائشة كان مقسما إلى قسمين، قسم فيه القبور وهذا لا يدخل أحد، وقسم فيه مبيتها ومعاشها وصلاتها وغير ذلك. فكأن ماذا؟ هذا في محل في غرفة بدلا، وهذا في غرفة أخرى لأنه مفصول بينهما. نعم. ليه؟ وجه ذلك؟ لا مش مقصودة، مش مقصودة المتاح. ما كان يبني الدور الثاني؟ لا خلاص بنوا بجواره. لا هذا العبادة، العبادة وأن المساجد التي لا تدعو مع الله أحدا يعني لا تصرف العبادة لغير الله، مش أن المساجد التي لا تدعو مع الله أحدا يعني تبني فوقها، لا ليست داخلة في الآية. نعم.
فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائط، وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلا.
نعم.
ولم يباشر
قام معها يقلبها لا ليخرج من المسجد، إنما إلى بيتها يعني غرفتها التي هي مشرعة في المسجد. نعم.
ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها، وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه، وكان إذا خرج لحاجة مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه. واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا، كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين.
نعود بقى جنب بعض، وده جايب قرص وده جايب مش عارف ايه، ونعود بقى نقضي الاسبوع العشر ايام دول كل واحد يحكي حياته وفوق حياته وحياة ابي وحياة امه وحياة اخوانه وحياة جيرانه وحياة وهكذا، هذا لا يتنافى مع قصود الاعتكاف. صحيح ومو بحرام ولا يفسد اعتكافك، لكن هل حصلت محصول، هل حصلت مراده؟ ودي مسألة مهمة في سائر العبادات. انت بتختم كل ثلاثة ايام لكن تحرص انك تخلص، طب انت حصلت مراد القراءة؟ طب انت تصلي نوافل، تصلي عشر ركعات بين الظهر، هل حصلت الخشوع؟ انت تتعلم الان وتحفظ وتدخل عقلك مسائل وتحقق، لكن هل حصلت مراد العلم من خشوع القلب وتغير السلوك؟ فهذا بعد لابد ان نراعيه. فرق بين الاجزاء والجزاء، فرق بين تحصيل المسائل والانتفاع. اخواني مهمة جدا هذه. انا ساختم كل ثلاثة ايام، ساختم كل خمس، ساختم كل سبع، جيد هذا، لكن انا قصدي اختم 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 اختم، واقف عند ماذا؟ متى اختم؟ ولا اقف عند الآية اخاطب بها نفسي وقلبي انتفع بالآية. ولهذا كان حال السلف وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يحركون القلب بالقرآن، ولهذا النبي قام الليل بآية، ومن السلف من قام بالآية. حيثما تعلق القلب فذاك ورده، هذا ورد القلب، هو ده المطلوب، ولا لازم ثلاثة أجزاء؟ هو ده الورد المطلوب. نيجي مثلا أحيانا الواحد يكون مثلا يقولون يعني يشرع كثرة الطواف إذا كان الإنسان في المسجد الحرام فيشرع كثرة الطواف، فالواحد ممكن يطوف مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، لكن يشعر أنه عايز يطوف مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، لكن معنى الطواف، لكن التعبد في الطواف. فلماذا نحرص على صورة العبادة ولا نحرص على معنى العبادة، مراد العبادة، مراد العبادة؟ فلا بد أن يتصل المراد بالعبادة. ممكن واحد بيطعم الطعام على إنه دي عادة عنده سنوية، كل سنة في رمضان يطلع، لا، للذبح أثر في القلب، عبودية الذبح، عبودية الإطعام. فانظر إلى موضع العبادة من قلبك، إن تأثرت فقد انتفعت، وإن لم تتأثر فقد أجزأتك، لكن أين الجزاء وأين الأثر والانتفاع؟ وهذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أنك إذا دخلت إلى الصلاة يكتب لك عشرها، تسعها، تسعها، ثمنها، سبعها. ليه؟ مع أن إحنا كلنا بنصلي أربع ركعات أو نصلي ركعتين، بحسب ماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا ما تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر، لماذا؟ فإذا ده معنى مهم جدا بارك الله فيكم، وهو أن الإنسان ينظر إلى أثر العبادة على القلب، لا سيما العلم، العلم. ولهذا سبحان الله تجد العالم الرباني غير يا إخواني المتصدر بلا ربانية، تجد الطالب الرباني غير الطالب للمسائل، تختلف. ولهذا البركة في النهاية تحصل لهذا العالم الرباني. كثير من ناس جد، كثير من الناس يطلب العلم، كثير من الناس، لكن سبحان الله قل منهم من تحصل له البركة، قل منهم من يحصل به الانتفاع، ولكن الطالب كثير. كما قال بعض السلف: الركب كثير والحاج قليل. في الطلب الركب كثير والطالب بحق قليل، بحق هذا قليل. يعني كم في الأمة من مثل مثلا الأئمة الكبار، وفي الزمان هذا تجد مثلا فين طلبة العلم اللي هم لا يعربد بالعلم، لكن سبحان الله تجد الواحد ليل نهار يتكلم في العلم، وإذا نظرت إلى صفحته وجدت أخلاق سوقية، سوقية، أصل بيرد على هذا، طب رد بعلم، قل الألفاظ الشرعية، قل ضل مضل، قل مبتدع، ما في مشكلة. لكن تجد الأمر يتجاوز ماذا؟ يتجاوز حد لغة العلم ومصطلح العلم. لا، أن ترد على المخالف ليل نهار، لكن كن ربانيا، كن ربانيا، كن صاحب علم. هو أحد قال للدارمي: أنت ليه ترد على بشر؟ بالعكس، ده الإنسان يجد قلبه في كتب الردود مثل ما تجد قلبك في آيات الأحكام، لكن لو أنك أرسلت إلى قلبك رسالة الردود من وجه إحقاق الحق، إظهار الشريعة، الجهاد. يقول شيخ الإسلام: والراد على أهل البدع مجاهد، وصيانة الشريعة، وأن الله أقام هذا العبد هذا المقام تفنيد. فتشعر بماذا؟ برقة في قلبك. آيات الأحكام حينما تستحضر كمال الشريعة وعظمة الشريعة وتمام المنة، فربما تبكي في آيات الطلاق، في آيات الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، لعظم هذه الأحكام خطب بها النبي، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإذا بلغن أجلهن اقرأ. والله سبحان الله لو تأملت هذه الآيات وجدت عظمة الإسلام لعظم هذا اليقين في قلبك. الصورة مع قصرها واسمها صورة الطلاق ما أكثر ما ذكر فيها تقوى الله. كم مرة يذكر فيها تقوى الله؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وانت واقف عند أنواع العدد فين الكلام ده؟ فين الآيات هذه؟ حرك بها قلبك. ولهذا العلم هو الذي يعينك على الانتفاع بهذا القرآن. وتقوى الله والربانية، رد يا أخي، ما في أحد يقول لك ما ترد، رد ولا تسأل في من يقول لك لا ترد، رد الليل والنهار، لكن لإقامة شرع الله، لتصحيح دين الله سبحانه وتعالى، للقيام بالنصح للمسلمين. اقطع ذراع من شئت لتبقي بدنه. ليس لأنك تقطع ذراعه لتشفي غلا، لكن لتبقي بدنا. إن لم ينتفع هو انتفع غيره. هل الجهاد في سبيل الله سيف يرفع ورقبة تطير ودماء تسيل، هل يتنافى مع خشوع القلب؟ أبدا. إذن الرد ما يتنافى مع خشوع القلب. بعض الناس ما يفهم، كما أن بعض الناس ظن أنه سيف الإسلام يتنافى مع رحمة الإسلام. ده سيف الإسلام سيف الرحمة، ورد على المخالف قمة الرحمة. رحمة بمن؟ رحمة بك، استنقذ نفسك من الإثم بالسكوت، ورحمة بالمخالف إذ قد ترد عن مخالفته، ورحمة بغير المخالف إذ قد يسير ويقلد هذا المخالف. فما أرحم شرعية الرد عن المخالف. شوف رحمة بمن يا أخوان، ورحمة والله بالرضع، ورحمة بالناس جميعا. إذ البدع سبب في رفع ماذا؟ البركات. والمعاصي سبب في رفع ماذا؟ البركات. فإذا حلت السنة حلت البركة. شوف كم الرحمة التي تكون في الرد. لكن أنت أخذتها بالبعد هذا؟ هل أنت أخذتها ببعد الربانية هذا؟ ها؟ ولا السفود والراس وإيه ده؟ لكن لا، ربانية، ربانية، رحمة بالخليقة، رحمة. فإن جاء واحد يقول لك ما ترد، هذا ما عنده رحمة. وده اللي قاله السلف ولا يا إخوان، أسكت فوالله إن الله أرحم بهم من أبائهم وأمهاتهم. وده اللي قاله السلف. تخيل أن تكون أرحم بالمخالف من ابنه، تخيل تكون أرحم بالمخالف من ولده. تخيل البعد هذا موجود فين؟ الرباني، الرباني عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذين بأطراف الأحاديث بينهم. هذا لون، والاعتكاف النبوي لون، والله الموافق. هذه صلاة هي لون، وصلاة النبي لون آخر. هذه صدقة لون، وصلاة صدقة النبي لون آخر. هذا علم لون، وعلم العلماء لون آخر. هذا رد لون، ورد الربانيين لون آخر. وهكذا لا يستويان. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.